للشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم إلى هذا اللقاء في أكاديمية زاد في دورتها الثانية. نحن وإياكم أيها المباركون ما زلنا في أكاديمية زاد في درس الفقه، ونحن في أبواب الزكاة وخصوصا في زكاة بهيمة الأنعام. هذا اللقاء هو اللقاء 32، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن ينفع. أنتم يا طلاب العلم عندما تتعلمون أحكام الزكاة فأنتم تتعلمون أحكام دينكم لكم ولتبليغها لمن جاء بعدكم ولمن احتاج من المسلمين، فإن زكاة بهيمة الأنعام ربما كان المرء ليست له أنعام يقوم على رعايتها وعلى تربيتها، لكنه سيسأل في بلده، سيسأل من قرابته عن هذه الأحكام ليحفظ دقيق العلم. ولو لم تسأل أيها الطالب فإن العلم لا بد له من حفظ، فطالب العلم إذا حفظ العلم نقله للجيل الذي بعده فينقل ولا ينسى. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن أبواب الفقه التي لم يعد الناس اليوم يحتاجونها وإن كانت موجودة في أصل التشريع لا ينبغي أن تغفل، لأن ما لا يحتاجه الناس اليوم ربما احتاجوه غدا، وما لم تأتي له حاجة في هذا البلد ربما تأتي له حاجة في بلد آخر. وكم وجدنا من مسائل الفقه مما كان يعد من الفرضيات أصبح اليوم المسائل التي لها عناية ولها ترتيب وخرجت عليها مسائل. بل ثمة رسالة علمية مقدمة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للدكتورة بدرية سياري عن أحكام الفقه الافتراضي، مسائل الفقه الافتراضي. جمعت مسائل كانت هذه المسائل موجودة كفرضية يفترضها الفقهاء، اليوم أصبحت هذه المسائل من المسائل العملية التي بنيت عليها صحة العبادة أو فساد عبادات لأقوام آخرين. هذا الكتاب مطبوع، فكرته جميلة. ولو أردنا أن نضرب مثال لكم يا طلاب العلم على الفقه الفرضي لتتضح المسألة، ربما قال علماء مثلا من قبل في شأن الصائم، لو أدخل الصائم في إحليله شيئا وكخيط ونحوه، لا يتصور في القديم أن أحدا من الناس سيأتي بخيط ويدخله مع أكرمكم الله مخرج البول، لكنه كان في ذلك الزمان فرضية يتدرب عليها الطالب في الفقه. اليوم وجدت هذه المناظير التي يحتاجها الناس وتقام بها العمليات للمرضى ممن يعاني من الحصى أو الأملاح أو نحو ذلك، وجعلت هذه بالمناظير التي خرجت أحكامها على الأحكام الفقهية التي ذكرها الفقهاء فيما سبق في مسألة هذا الاستدخال. ولذلك يا طالب العلم إذا قرأت في كتب الفقهاء لا تقول هذه مسائل لا يعرفها أحد لا يحتاجها أحد، الذي لا تحتاجه أنت يحتاجه غيرك، والذي لا يحتاج إليه اليوم يحتاج إليه غدا. كنا في اللقاء السابق والحلقة السابقة قد ذكرنا أنصبة الإبل، وقلنا بأن الفريضة تستقر بعد 121، وذكرنا بأن إن شاء الله سنعيد ذكر استقراء الأنصبة وما يبنى على ذلك من الأمثلة. أقول والإخوة بهيمة الأنعام لنبين الصورة باختصار هي إبل وغنم وبقر، ما عدا هذه الحيوانات لا تجب فيه الزكاة بالغ ما بلغ. فلو كان المرء يملك عددا من الطيور، عددا من الأرانب، هذه الخيل، هذه لا زكاة فيها. أما الإبل والبقر والغنم فقط هي التي فيها الزكاة، وهذا من المال الذي من المال النامي الذي ينمو وينمي كما يقول بعض العلماء، فهذا المال تجب فيه الزكاة ويكون مالا زكويا. لكن متى تجب الزكاة؟ ذكرنا شروط ذلك إذا بلغ النصاب، وإذا حال عليه الحول بعد بلوغ النصاب. ثمة فريضة، وبين الفرض والفرض شيء يسمى الوقص. الوقص قد تقدم معنا أنه معفو عنه. فلو أخذنا الإبل مثلا، نجد أن الإبل إلى أن تبلغ 25 في كل 5 شاة، فخمس من الإبل فيها شاة، 10 فيها شاتان، 15 فيها 3 شياه، 20 فيها 4 شياه. إذا بلغت 25 فإننا نترك ما كان من الغنم ونعود إلى الإبل. ففي 25 فيها بنت مخاض، وذكرنا أن بنت المخاض هي سميت بذلك ولقبت بهذا اللقب لأن أمها تكون في الغالب حاملا وهي ماخض في الحمل الذي بعدها. وبنت المخاض عمرها سنة عند الفقهاء رحمهم الله، ذكروا هذا الحد إلى 35. فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ 45. وبنت اللبون هي التي لها سنتان، وأطلق عليها هذا الاسم لأن أمها التي كانت ماخض أصبحت الآن ترضع ولدها الثاني، ولذلك قيل لها بنت اللبون. وبنت اللبون لها سنتان. ثم إذا بلغت 46 ففيها فرض ثالث إلى أن تبلغ 60، وفيها حقة، وهي التي استحقت أن يحمل عليها المتاع أو استحقت أن يطرقها الفاحل، ولها 3 سنين. فإذا بلغت من 46 إلى 60 فيها الحقة، فالذي عنده من الإبل 46 كالذي عنده 50 كالذي عنده من الإبل ما إذا بلغت إبله 60 حتى تبلغ 61. فإذا من ملك 61 من الإبل ففيها جذعة إلى أن تبلغ 76، فمن 61 إلى 75 فيها جذعة. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، ومن 91 إلى 120 فيها حقتان، ثم بعد 121 تستقر الفريضة. هذه الأنصبة مهما شرحناها وبدأنا وزدنا وعدنا، إن لم تحفظها يا طالب العلم لن تثبت عندك. الذي يحتاج إلى شرح وإلى إفهام هو ما يكون بعد 121، هذه يسميها العلماء استقرار الفريضة. ما معنى استقرار الفريضة؟ استقرار الفريضة أي أنك تنسى الأنصبة السابقة تماما، ثم تنظر إلى المسألة حسابيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه بعد 121 تستقر الفريضة، ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. إذن القاعدة فيما إذا بلغت الإبل 121 أن نترك الأنصبة ونقول في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. بالمثال تتضح هذه المسألة. من ملك 150 من الإبل فإنه إذا أراد أن يخرج ما يعرف مقدار الواجب عليه فينظر كم هذه كم حوت من الإبل، هل كم 40 أو كم 50. 150 تقسم على 50 فيكون فيها 3، 50 الأولى فيها حقة والثانية حقة والثالثة حقة، فيكون فيها 3 حقاق. إذن الأولى تكون فيها حقة والثانية فيها حقة والثالثة فيها حقة، فيكون عليه 3. إذا جعلناها 140 فيها حقتان وبنت لبون، الحقة 50 وحقة 50 أصبحت 140، هذه بنت لبون، فمئة وأربعون. سأذكر مزيدا من الأمثلة إن شاء الله، لأن هذه الأمثلة إذا عرفناها في الإبل ستريحنا في الغنم والبقر، لأننا سنسير على غرارها بإذن الله تعالى. لكن نستأذنكم بفاصل يسير ثم بعده نعود ونزيد هذه الأمثلة، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الذهب والفضة قديما كان أثمان السلع في عملية البيع والشراء ويقع فيها الربا، فمن باع عملة ذهبية بعملة ذهبية وفضية بمثلها حرمت الزيادة ولزم القبض الفوري. ثم صارت العملات الورقية هي المتداولة في البيع والشراء، ولذا يقع فيها الربا كما يقع في الذهب والفضة، وتعتبر كل عملة جنسا مستقلة. فإذا بادلنا عملة بمثلها كصرف 100 ريال بورقتين من فئة 50، وجب القبض الفوري للبدلين وحرمت الزيادة. فمن صرف أو فك 100 ريال مثلا فأخذ 80 وأبقى 20 فيما بعد، فقد وقع في الربا. ومن باع عملة بغيرها كريالات بدولارات، وجب القبض الفوري للعملتين وحرم التأجيل. فلا يجوز بيع العملات بالدين أو التقسيط، ولكن لا يشترط التماثل، فيجوز فيها الزيادة. ولا بأس ببيع العملة الورقية القديمة التي ألغي التعامل بها ولم تعد متداولة بأكثر من قيمتها، لأنها لم تعد نقدا، فهي سلعة من السلع. ويجوز تحويل عملة دولة كالريال ليتم تسلمها في دولة أخرى بعملة الدولة الأخرى كالدولار بشرط التقابض الفوري، ويحصل ذلك بقبض المال أو الشيك أو ورقة الحوالة. فتعلم أحكام الصرف يقي المسلم بإذن الله من الوقوع في كبيرة الربا. قال تعالى:
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل، ونتمم ما بدأنا به من الأمثلة على استقاء الفريضة في الإبل. المهم في الإبل ألا يبقى شيء من العشرات، وهذا أمر اضبطوه يا طلاب العلم. الأحاد في الإبل أوقاص بعد استقاء الفريضة. فإذا قالك قائل عندي 187 من الإبل، منزلة الأحاد وهذا هي رقم 7، هذا يحذف، لأن منزلة الأحاد وقص في الإبل، فتنظر إلى 180 حتى تعرف أنك أخرجت الواجب حقا. لا بد أن لا يبقى باق في القسمة. إذن باختصار، الإبل منزلة الأحاد تحذف منها، ثم تنظر لمنزلة العشرات والمئات والألوف إن وجدت، وتقسمها على 50 وعلى 40. فإن بقي باق فدل ذلك على أن قسمتك ليست صحيحة، وإن لم يبقى باق فاعلم أنك قد قسمت الزكاة على الوجه الصحيح. وقد ذكرنا فيما مضى مثالا يتضح به هذا الحال. إذا ملك المرء 140 من الإبل، فقلنا حقتان وبنت لبون. تعلم يا طالب العلم أنك إذا زدت 10 زدت حقة، لأن الحقة 50 وبنت اللبون 40. فإذا أصبحت 150 ففيها 3 حقاق، بدل بنت اللبون تضع حقة. إذا أصبحت 160 أفكروا يا طلاب العلم، هاي تحتاج إلى نظر في الحساب. 160 هل نقسمها على 40 أم نقسمها على 50؟ نقسمها على 40. فإذا قسمنا على 40 فيها 4 من بنات اللبون، فأربعون وأربعون المجموع 80، وأربعون وأربعون 80، وإذا جمعناها 160. إذن زكاة 160 من الإبل تكون 4 بنات لبون. كذلك إذا ملك 170، كما قلنا إذا زدت 10 اجعل مكان بنت اللبون حقة، ف 160 4 بنات لبون. إذا 170 احذف بنت لبون وضع مكانها ماذا؟ حقة، فتقول فيها 3 بنات لبون وحقة، 3 بنات اللبون ب 120 والحقة ب 50، فيكون المجموع 170. كذلك إذا قلنا 180 فنجعلها بنت لبون وحقتان، لأنها كانت لما كانت 160 كانت 4 بنات لبون، كلما زدت 10 اجعل مكان بنت اللبون حقة، ف 180 فيها بنت لبون ب 80 وحقتان ب 100، المجموع 180. إذا بلغت 190 فنقول 3 حقاق 150 زائد 40، ها هذه بنت اللبون في المجموع 190. إذن إذا بلغت 200، وهذا أختم به الأمثلة وأترك جوابه لكم يا طلاب العلم، وهو يحتمل الجواب على الجهتين، فيصح أن يكون من بنات اللبون ويصح أن يكون من الحقاق. فكم حقة؟ 3 حقاق أو 4؟ إذا كان هذا فيه، إذا قسمناه على 50 كم حقة يكون، وإذا قسمناه على 40 كم بنت لبون يكون الواجب. إذن هذا استقراء الفريضة في الإبل. إذا أردنا أن ننتقل لنصاب الغنم، فإن الغنم يبدأ نصابه أيها الإخوة من 40، فمن ملك غنما لا تبلغ 40 فإنه لا زكاة عليه. لماذا؟ لأنه ما ملك نصابا، وإنما تجب الزكاة في الغنم إذا بلغت نصابا. فمر معنا أن الإبل نصابها يبدأ من 5 من الإبل، وأنه بعد 121 تستقر الفريضة، وبين الأنصبة وقص، وأن إذا استقرت الفريضة فنجعل فيها في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. وقلنا أن 200 هذا واجب عندكم، إما أن يكون 4 حقات وإما أن يكون من بنات اللبون، والجواب لكم أنتم تأتون به. أما الغنم فالغنم يبدأ نصابها من 40. من ملك غنما دون 40 فلا زكاة عليه. طيب إذا ملكت 40 من الغنم ما الواجب عليك أن تخرجه؟ هذا عندنا فرق بين النصاب وبين مقدار ما يخرج. الواجب على من ملك 120 أن يخرج شاة واحدة فقط لا غير، حتى تبلغ 121. فإذا بلغت 121 ففيها شاتان، إذن من 40 إلى 120 هذه شاة واحدة. كم الوقص أيها الإخوة؟ هذا وقص كبير جدا، من 40 إلى 120 الوقص 80. فالذي عنده من الغنم 40 كالذي عنده 50، مثل الذي يملك من الغنم 90، الذي يملك 100، الذي يملك 120، كل هؤلاء زكاتهم شاه واحدة فقط لا غير. فإذا بلغت 121 ففيها شاتان إلى أن تبلغ 200، الوقص أيضا هنا قريب من 80. فإذا بلغت 200 وشاه ففيها 3 شياه. إذن من 40 إلى 120 شاه، من 121 إلى 200 شاتان، من 200 وشاه إلى 399 3 شياه. وهذا أطول وأكبر وقص موجود في بهيمة الأنعام، من 201 إلى 399. فالذي يملك 200 شاه وعشر شياه زكاته كالذي يملك 399 شاة، وهذا قريب من 198 شاه، كلها وقص. ثم تستقر الفريضة في الغنم، والاستقرار في الفريضة في الغنم سهل، لأنه في كل 100 شاة، وهذه لا تحتاج إلى طالب مجد في الحساب، أدنى قدر من الحساب يستطيع المرء به أن يعرف مقدار الواجب في الغنم. كيف؟ الغنم استقرار الفريضة بعد 300 في كل 100 شاة. إذن من 201 إلى ما دون، فهنا أنت تنظر إلى الأنصبة، الذي يملك 40 شاة والذي عنده 121 هذا عليه شاتان، والذي يملك 201 هذا عليه 3 شياه. ثم في كل 100 شاة، فال300 3 شياه، 400 4 شياه، 500 5 شياه، 800 8 شياه، وهكذا. 1000 10 من الغنم، الذي يملك 1500 هذا يخرج من الغنم 15 شاة. هذا لعله يكون واضحا إن شاء الله والإخوة. وكما قلنا في الإبل، الإبل لا ننظر لمنزلة الأحد، في الغنم لا ننظر لمنزلة الأحادي والعشرات، بل إن المعتبر هو منزلة المئات وما بعدها. فمثلا إذا قالك قائل أو قال عندي من الغنم 700، عندي من الغنم 758، فإذا كان عنده 758، فإذا كان عنده 758 من الغنم، فإن الواجب عليه أن يخرج من هذه الغنم كم؟ تحذف منزلة الأحاد ومنزلة العشرات وتنظر للمئات، المئات 800، إذن تقول 8 شياة. قال عنده 954، تقول من كان عنده 954 يخرج في منزلة المئات منزلة الأحاد والعشرات يحذفها فيخرج 900 الغنم. إذن علمنا بذلك أن الغنم تستقر فريضتها بعد 300، وأن ضابطها أنه في كل 100 شاة، فمن ملك 900 وعليها يحذف الأحاد والعشرات ويخرج 9 من الشياة. وتصور أن نصاب الغنم ضبطه أيسر من نصاب الإبل، والبقر بعدها إن شاء الله نأخذه بعد فاصل يسير، فانتظرونا أيها الإخوة لنكمل الحديث عن نصاب البقر، وبهذا نكون قد استكملنا جميع أحكام بهيمة الأنعام، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يحرص الإسلام على أن يكون المسلم محافظا على الطهارة الحسية والمعنوية والنظافة من كل النجاسات والأقدار في البدن أو الثياب أو الأرض والبيئة المحيطة من حوله، إعلانا بأن دين الإسلام دين جمال ونقاء ونظافة، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة نصف الإيمان فقال: الطهور شطر الإيمان. فنهى الإسلام المسلم أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في مكان يحتاجون للجلوس فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. ونهاه أن يقضي حاجته في الماء الراكد حتى لا يلوثه. ففي الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. لهذا شرع الإسلام للمسلم أحكاما وآدابا يقوم بها عند قضاء الحاجة، فأمره أن يحترز عند التبول لكي لا يصيبه رذاذ البول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. ويجب عليه بعد قضاء الحاجة إزالة أثر النجاسة بالماء أو بالأحجار الطاهرة أو نحوها كالمناديل، ولا يستعمل يمينه في قضاء الحاجة تكريما لليمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. ومن الآداب عند قضاء الحاجة كذلك أن يقول الذكر المسنون عند دخول الخلاء والخروج منه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها أثناء قضاء حاجته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. ولا يستصحب معه شيئا فيه ذكر الله كالمصحف، ولا يذكر الله بلسانه أثناء قضاء الحاجة. قال تعالى:
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
ويستتر ولا يكشف عورته أمام الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك. إن الطهارة والنظافة للنفس والبيئة المحيطة بنا مما يوجب محبة الله عز وجل، فقد قال تعالى مادحا أهل مسجد قباء:
فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله يا الأخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا قبله الحديث عن أحكام زكاة الغنم، وقلنا بأن استقرار الفريضة في الغنم يكون بعد 300 من بلوغها هذا القدر، فإنها تستقر الفريضة ويكون في كل 100 شاة. وهذا الاستقرار الفريضة جاء في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أنس في صحيح البخاري في كتاب الصدقات، والبقر لم ترد في كتاب الصدقات في حديث بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال علماء لأنها لم تكن موجودة في الحجاز في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لكنها جاءت من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيع أو تبيعة ومن كل 40 مسنة. وهذا الأثر صححه جماعة من العلماء، وقع الاتفاق على نصاب البقر في الجملة. ومن هنا قال علماء رحمهم الله بأن البقر تجب فيها الزكاة لأنها من بهيمة الأنعام، ونصابها يبدأ من 30، فمن كان عنده بقر لا تبلغ 30 فإنه لا زكاة عليه، فمن عنده 10 من البقر أو عنده 20 هذا لا زكاة عليه. ومر معنا الشروط العامة في وجوب الزكاة، وأن هذه الشروط منها أن لا تكون بهيمة الأنعام عوامل، ومعنى عوامل لأنها ليست للحرث أو للحمل لكنها معدة للدر والنسل. من كان عنده بقر يحلب منه ويتركه ليكون له نسل، فهذا البقر تجب فيه الزكاة إذا كانت سائمة إذا بلغت 30، وإذا بلغت 30 قال عليه الصلاة والسلام فيها تبيع أو تبيعة. وهنا هذا هو النصاب الثاني الذي يجزئ فيه الذكر. مر معنا في أنصبة الإبل أنها كلها إناث، فيخرج حقة جذعة بنت مخاض بنت لبون، إلا أن قلنا أنه إن لم يجد بنت مخاض أخرج ابن لبون ذكر يكون أكبر منها سنا ليكون فيه تعويض عن فارق الأنوثة. فإن المرغب فيه في الزكاة أن يخرج أنثى لأنها أنفع للفقير. أما في البقر فيستوي الذكر والأنثى في التبيع، فإذا ملك 30 جاز أن يخرج تبيع أو تبيعة، والتبيع له سنة أتمها واستكملها، فإذا استكملت سنة جاز أن تخرج. فإذا بلغت 40 ففيها مسنة، والمسنة لها سنتان. وعليه من ملك 30 أخرج تبيع أو تبيعة، ملك 40 أخرج مسنة. ما بين 30 و40 ماذا يسمى طلاب العلم؟ ذكرناه مرارا، هذا يسمى وقص، والوقص معفو عنه. إذن هذا تنبه له يا طلاب العلم، هذا وقص والوقص معفو عنه. بعد 40 تستقر الفريضة، في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. فمن كان عنده 50 فهذا كم تبيع فيها؟ تبيع واحد، لكن الزائد هنا يزود الزيادة 20، ما يصلح. إذا كان عنده، إذا نقول فيها مسنة والزيادة 10 هذا أفضل. إذا بلغت 60 تبيعان، وإذا بلغت 70 تبيع ومسنة، 40 مسنة و30 تبيع. إذا بلغت 80 ففيها مسنتان، إذا بلغت 90 ففيها 3 تبائع، لأن 30 فيها تبيع و30 الأخرى فيها تبيع، أصبح المجموع 60، و30 الثالثة فيها تبيع فيكون المجموع 3 تبائع. من ملك 100، ما رأيكم يا طلاب العلم؟ من ملك 100 نقول هذه فيها 60 تبيع وتبيع و40 مسنة، فيكون مجموع 100. من ملك 120 ما رأيكم؟ نقسمها على كم؟ على 40 فيكون فيها 3 مسنات. نقسمها على 30 يكون فيها 4 تبائع. إذن نصاب البقر يستقر بعد 40، ومن 60 يتضح هذا الاستقرار، في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. تصور بهذا أنصبته به مثل أنعام قد ظهرت وأصبحت ظاهرة جلية لكم يا طلاب العلم. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصحاب الغنم والإبل والبقر لا يأتون بزكاتهم للإمام، إنما يبعث الإمام السعاة لهم، وهذا هو الأصل، أن الإمام يبعث السعاة لجلب الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال لا جلب ولا جنب في الزكاة، فلا يؤخذ من الزكاة الكرام، ولا يجلب الناس زكاة بهيمتهم وبهائمهم للإمام، بل إن الإمام يبعث السعاة ويقومون بجمع الزكاة. ولذلك سيأتينا أن من مصارف الزكاة العاملون عليها، فالعاملون على الزكاة هؤلاء يستحقون مقابل ما يقومون به من العمل على هذه الزكاة. فالزكاة من بيوت الأنعام يبعث الإمام المصدق فيأتي لأهل المال ويأخذ منهم الزكاة، وإما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجمع الزكاة ألا يأخذ كرائم الأموال، قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ بن جبل وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لأن أخذ الكريمة ظلم لصاحب المال. ومن المسائل اللطيفة في زكاة بهيمة الأنعام، وهي خاصة بهيمة الأنعام، لا تشمل هذه المسألة التي سأذكرها الآن، لا تشمل زكاة النقدين ولا عروض التجارة ولا غيرها من أنواع الأموال الزكوية، وهي هذه المسألة مسألة الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع. قال عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ما مقصود هذه المسألة؟ هذه المسألة هي أن أصحاب الغنم ربما كان لأحدهم غنم وللآخر أيضا غنم، فيجعلون لهذه الغنم يجعلون لها فحلا واحدا ومرعا واحدا ومسرحا تسرح فيه واحدا وراع واحد، فهي في الحقيقة ليست شركة، هذا لزيد غنم ولعمر غنم، لكن هذه الغنم ترعى سويا وتذهب إلى المكان الحلب سويا، والراعي الذي يقوم عليها هو واحد. هذه الغنم مجتمعة لا يفرق بينها المصدق ولا يجمع بين متفرق، لأنه ربما حصل في الجمع ضرر على المصدق وربما حصل الضرر على الفقراء. سأبين هذا المثال الآن. زيد عنده 40 وعمر عنده 40، وهما في لكل غنم.